أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دراستنا في كتاب الشرح الممتع، وكنا نتكلم حول شروط الصلاة. ولعلكم تذكرون أن شروط الصلاة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تسعة، وقد تكلم المؤلف رحمه الله عن بعضها. تكلم عن دخول الوقت، وتكلم عن الإسلام، وتكلم عن التمييز، وتكلم عن ستر العورة، وتكلم عن اجتناب النجاسة، وتكلم عن شروط كثيرة، وعرف أن الشرط لا تصح الصلاة إلا به. الشرط لا تصح الصلاة إلا به، كما أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة. كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، والقبلة هي الكعبة المشرفة التي أمامنا هنا. وكان درسنا في السابق حول الشرط السادس، هو استقبال القبلة. لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن العلماء استثنوا أمرين اثنين من استقبال القبلة: العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه وجوب الاستقبال. وأنتم تعرفون العاجز إذا كان مريض نائم على السرير لا يستطيع الحركة، وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز عن استقبال القبلة. لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا المؤلف رحمه الله استثنى من استقبال القبلة اثنين: العاجز والمتنفل، يعني الذي يصلي نافلة. وهذا المتنفل يشترط فيه شرطين: أحدهما أن يكون سائرا يمشي، الثاني أن يكون في سفر. فإذا كان ماشيا على الراحلة، على الطائرة، على السيارة، على الباخرة، فهذا مسافر، له أن يتنفل حيث كان وجهه. لكن العلماء في استقبال القبلة في بداية الصلاة اختلفوا على قولين: هذا المتنفل الذي يصلي في الطائرة أو يصلي في السيارة أو في الباخرة، يصلي نافلة ليست فريضة، يصلي نافلة، إذا بدأ الصلاة كيف يبدأها؟ من العلماء من قال: يبدأها أولا يتجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك يكون حسب ما توجهت به راحلته. المهم أنه يتجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام. القول الآخر أنه يقول: الأفضل أن يتجه للقبلة في بداية صلاته، لكن ليس واجبا. لو أنه كبر تكبيرة الإحرام جهة سيره فإن صلاته صحيحة، لأن هذا متنفل، وما دام أنه متنفل فصلاته صحيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يتنفل على الراحلة، يصلي كثيرا على راحلته إذا ركب. انتبهوا، هنا قال المتنفل ويشترط أن يكون مسافر وراكب. طيب الماشي، لو أن إنسانا يمشي، هل له أن يتنفل يصلي وهو يمشي؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه مثل الراكب يتنفل، ومنهم من قال إنه لا، هذا الماشي يستطيع أن يستقبل القبلة، يستطيع أن يركع، يستطيع أن يسجد. فمنهم من قال إن المتنفل إن الماشي لا يصلي النافلة وهو يمشي، إذا أراد أن يصلي النافلة يجلس ثم يصلي ويتابع سيره. آخرون من العلماء قالوا تصح صلاة الماشي، لكن غيروا بينه وبين الراكب، قالوا الراكب لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، لكن الراكب يتجه إلى القبلة في بداية صلاته، هذا الماشي قالوا لا بد أن يتجه للقبلة في بداية صلاته، لكنه يركع إذا جاء وقت الركوع ويسجد إذا جاء وقت السجود. هذا هو الذي فرقوا فيه بين الماشي الذين أجازوا صلاة الماشي. ولذا يقول بعض السلف، أنتم تعلمون أن الناس كلهم ليس عندهم رواحل، وكان الناس يأتون للحج أو للعمرة يمشون على أرجلهم، يمشون مع الناس، كما قال بعض السلف يقول كنا نمشي من العراق حتى نصل إلى مكة نمشي على أرجلنا، ولا يسهل سير مشينا إلا الصلاة، إذا سار الإنسان ومشى كبر الله أكبر ويقرأ سورة البقرة ويقرأ سورة آل عمران ويقرأ، هذا إذا كان يحفظه حفظ، إذا كان لا يحفظه وإنما يقرأ في الجوال أو يقرأ في المصحف، فإذا كان يؤثر على سيره خطر على نفسه لا، أما إذا لم يكن هناك خطر فإنه يقرأ ويرتل القرآن ويصلي، فإن الصلاة معينة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة. ولذا نعلم كثيرا يا أيها الإخوة أن كثيرا من الناس يأتون من أماكن بعيدة يمشون على أرجلهم، وربنا سبحانه وتعالى يسهل له المجيء، كانوا قديما أيضا يأتون من الهند ويأتون من أماكن بعيدة وهم يطلبون من الله عز وجل رضوانه، بل إن بعضا من الناس الذين سافروا للهند كانوا ينتظرون الحجيج حتى يأتون هنا ثم يسافرون معهم إلى بلادهم أو إلى أي بلاد أخرى. المهم عندنا الآن صلاة النافلة راكب وماشي، الراكب تصح صلاته للنافلة لكن إذا كان مسافرا وكان يمشي سائرا غير نازل، أما إذا كان نازل لا بد أن يصلي ويتجه القبلة ويركع ويسجد، هذا هو الراكب. وأما درسنا الليلة فهو في الماشي، هل يتنفل الماشي الذي يمشي على رجله أو الذي لا أو لا يتنفل؟ يعني عندنا سؤال، هل يجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه هل يجوز له أن يصلي وهو يمشي، وإلا لا بد أن يقف وينزل ويصلي؟ بعض من العلماء قال يصلي حيث كان وجهه في صلاة النافلة ويسقط عنه استقبال القبلة، لكنهم قالوا يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة، يعني الماشي إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب الاتجاه إلى القبلة فالماشي من باب أولى. وكذلك يقولون الذي يمشي يلزمه الركوع والسجود، لأن الراكب لا يلزمه ركوع ولا سجود إلا إذا كان يستطيع، يعني الإنسان لو ركب في الباخرة يستطيع أن يسجد ويستطيع أن يركع، كذلك لو كان في الطائرة وفيها أماكن واسعة يستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد ولله الحمد، لكن إذا كان راكب على الراحلة على الجمل أو على الفرس أو ما إلى ذلك لا يلزمه الركوع ولا السجود، ولكنه يومي إيماء. ولذا الراكب يختلف عنه الماشي في أمرين. الأمر الأول أن الماشي يلزمه الركوع والسجود، والراكب يكفيه الإيماء. الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. نسألهم: لماذا فرقت بين الراكب والماشي؟ لماذا فرقت بين الراكب والماشي؟ يقولون إن العلة في ذلك إن هذا سهل على الماشي، الاتجاه إلى القبلة في الركوع وفي السجود سهل على الماشي، لكن الراكب لا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل، ونزوله صعوبة ومشقة. لكن الصحيح يا إخواني، الصحيح والراجح أننا إذا جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة عليه، لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يعيقه بلا شك. لكن لو قلنا يومي إيماء مثل الراكب، أمكنه أن يومي وهو ماش في ركوعه وسجوده، ولذا يكون حكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة، والانحراف إلى القبلة فيه سهل فلا يضره. ولذا إن جوزنا للماشي التنفل فيه إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف. من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه، لأن الماشي سوف يعمل أعمالا كثيرة بالمشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا. وأيضا تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل، وهذا صحيح، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب، الماشي يجوز له أن يتنفل والراكب يجوز له أن يتنفل، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل لمسافر الماشي كما هو حاصل لمسافر الراكب. لكن إذا قالوا هذا خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل لا يقاس عليه، يقال في جوابه: الذي يخرج عن الأصل لعلة معقولة، لعلة معقولة لا مانع من أن يقاس عليه، لأن هناك قاعدة عامة في الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه على بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، نقول هذا أيضا في الماشي. ولذا نعلم أن كثيرا من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. فالمهم أن الراكب المسافر والماشي المسافر يجوز لهما صلاة النافلة وهما يمشون، ويسقط عنهم استقبال القبلة إلا في الاستفتاح، يستفتحون جهة القبلة ثم يكون جهة سيره ما أراد، قبلته جهة سيره. لكن لا بد، العلماء رحمهم الله قالوا هذا المسافر الماشي ماذا يستقبل، ماذا يستقبل؟ بيّنت السنة أن قبلته جهة سيره. ما هي قبلته؟ ما هي الكعبة؟ ليست الكعبة، قبلته جهة سيره، يعني هو سائر إلى جدة، الكعبة خلفه، هذا المسافر هذا قبلته ما هي؟ جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها واحد من الاثنين، إما متجها للقبلة وإما متجها إلى سيره، إما متجها إلى جدة أو متجها إلى الكعبة. فلو حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح لأنها الأصل، ولو حرف البعير عن جهة سيره إلى غير القبلة، يعني مثلا انحرف كذا أو انحرف كذا وخرج عن استقبال جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا عدل بها عن جهة سيره فإن صلاته تبطل. المهم أنه بدأ صلاته متجها إلى أي مكان؟ إلى اليمن، فجهة سيره هي قبلته. لكن لو أنه حرف يمينا أو شمالا تبطل صلاته، أما لو انحرف إلى جهة الكعبة فصلاته صحيحة لأنها القبلة. لكن لو عدلت به الدابة، لو عدلت به الدابة، فقال بعض أهل العلم إن طال الفصل بطلت صلاته، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. لكن الصحيح أنه إذا كان راكب وعجز عن ردها لم تبطل مطلقا، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل. وهذا مما يشجعنا أيها الإخوة على كثرة الصلاة. نصلي كثير من النوافل، لأن هذه الفرائض خمس، لكنها أول ما فرضت كم كانت؟ 50، كانت 50، لكن هذه 5 في الفعل وهي 50 في الميزان. فينبغي أن تكثر من النوافل، لأن بعض من الصحابة كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد يا فلان؟ ماذا تريد أدعو لك؟ يعني هل يريد زوجة؟ يريد أولاد؟ يريد ملايين؟ يريد ماذا يريد؟ ماذا تريد يا فلان أدعو لك؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. شوفوا الهمة العالية يا إخوة، همة عالية، أريد مرافقتك في الجنة. يعني ما قال أريد ملايين، أريد أولاد، أريد، إنما قال أريد مرافقتك في الجنة، لأنه يعلم أن هذه الدنيا مهما جمع فيها الإنسان سيزول، إن كان هناك صحة سيزول، إن كان هناك مال هو يذهب ويترك المال، إن كان. ولذا روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نائما تحت شجرة، فقال له عمر: يا رسول الله، الروم والفرس على أسرة وعلى أشياء عظيمة، وأنت تجلس هكذا على الحصير؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا والدنيا كراكب واحد مسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهكذا الدنيا، أين آبائنا؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الرسل؟ أين الأنبياء؟ كلهم ذهبوا ونحن سنذهب. فلا بد من العمل الصالح أيها الإخوة. هذا قال: ما أريد إلا مرافقتك في الجنة يا رسول الله. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من السجود. لكن السجود الصحيح يا إخوان، السجود الصحيح، بعض من الناس يكثر من السجود ويلعب في الصلاة، يتلاعب في الصلاة، يسرع في الصلاة. الصلاة أهم شيء فيها الخشوع، أهم شيء فيها الطمأنينة. تعلمون الحديث الذي تكلمنا فيه بالأمس، حديث المسيء في صلاته لما صلى ركعتين وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: ارجع فصل، فإنك لم تصلي. يعني كأنه ما صلى. ولذا بعض من الناس يسرعون في الصلاة. لماذا تسرع في الصلاة؟ عندك شغل؟ نعم عندي شغلك، خلص شغلك وتعال صل، تعال صل، أو اجعل للصلاة وقتا خاصا تطمئن فيه ولا تستعجل عن شغلك. وكذلك إذا كان الإنسان مسافر ومستعجل في سفره قصرت الصلاة إلى ركعتين ولله الحمد. إذا كان الإنسان عنده حاجات يجوز له الجمع، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إذا عملت أتقن عملك، إذا عملت شيئا أتقن عملك، وخاصة الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحج وفي الصلاة، في الحج وفي الصلاة، صلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. فأنت ابحث كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فنحن أيها الإخوة عندنا شرط من شروط الصلاة، ونحن نعرف أن شروط الصلاة التسعة كلها لا بد أن تكون قبل الصلاة وتستمر مع الصلاة حتى تنتهي الصلاة. يعني من شروط الصلاة أنك تتوضأ قبل الصلاة، لكن لو أنه خرج منك ريح لا يجوز أن تستمر في الصلاة، اقطع الصلاة واذهب توضأ. لو خرج منك ريح في آخرها بطلت الصلاة، فلا بد أن تعيد الصلاة من أولها. ولذا الشروط لا بد أن تستمر مع الصلاة حتى تنتهي من صلاتك. فالله الله، الاهتمام بالصلاة، الخشوع في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة. وإذا رأيت أحد إخوانك المسلمين يستعجل في صلاته لعب عليه الشيطان، انصحه، أرشده، الشيطان لا يريد أن تقبل صلاته. ولذا إذا رأك الشيطان ساجدا يبكي ويصيح يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت فلم أسجد فلي النار، يبكي. ولذا أغيظوا عدوكم الشيطان، أغيظوه بهذه الأعمال التي بيّنها لكم ربنا سبحانه وتعالى. إذن استقبال القبلة يا إخوان، كيف يكون استقبال القبلة؟ كيف يكون استقبال القبلة؟ شوفوا القبلة، القبلة هي هذه الكعبة، هذه الكعبة. ربنا سبحانه وتعالى قال حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الذي مثلا في الصين، هل يستطيع أن يصيب الكعبة تماما إذا صلى إليها على طول؟ وإلا ما يمكن. ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهة كافية، جعل الجهة كافية. لكن الذي يشاهد الكعبة، الذي يشاهد الكعبة يعني ينظر إليها، لا بد أن يصيب عين الكعبة. يعني الآن أنا متجه للكعبة تماما، فلو انحرفت يمينا أو انحرفت شمالا بطلت الصلاة. يعني لو أنني قلت هكذا الله أكبر وصليت في هذه الجهة صلاتي باطلة، لأني انحرفت عن القبلة، ما وليت وجهي هذه القبلة. فلا بد أن إذا كنت تشاهدها فلا بد أن تصيب عينها. فانتبهوا يا إخوان، بعض من الناس إذا صلى يمكن أن يكون الصف معوج، يمكن أن يكون الصف طويل ويذهب يمين أو شمال. والصفوف عندنا في الكعبة تجدها دائرية، دائرية للكعبة، فلا بد أن تصيب عين الكعبة. يعني عندنا اثنين، واحد يشاهد الكعبة وواحد لا يشاهدها. الذي يشاهد الكعبة لا بد أن يصيب عين الكعبة، يعني لو رميت بنفسك تضرب في الكعبة كأنك كورة على طول تضرب الهدف في الكعبة تماما. هذا هو النوع الأول، نوع يلزمه استقبال عين الكعبة. واضح عين، واضح عين الكعبة، يعني أصل الكعبة، أصل الكعبة. الكعبة ليست طويلة جدا، يمكن 20 متر في 20 متر. فالذي يرى يشاهدها يلزمه استقبال عين الكعبة. أما الذي لا يشاهدها يلزمه استقبال جهة الكعبة. ولذا قال علماؤنا إذا كان قريبا من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها، أما إذا كان بعيدا عنها لكن قريب لا يمكنه مشاهدتها. ولذا المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حسا وجب عليه إصابة العين، وإن كان لا يمكن شرعا. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، في صحن المسجد ليس بينه وبين الكعبة شيء، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، هذا سهل ولله الحمد. ما دام أنك ترى الكعبة وتشاهدها لا بد أن تنظر في عين الكعبة وتستقبلها، ولا تتساهل ولا تتهاون. بعض من الناس يكبر وهو متجه إلى الصفا، بعض من الناس يكبر ويصلي وهو متجه إلى أماكن أخرى. لا، إذا كنت هنا حول الحرم وتمكنك المشاهدة لا بد من إصابة عين الكعبة. لكن من كان في السطح الأعلى أو الأوسط هذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه، وقد تكون صعبة. فإذا كانت الصفوف متراصة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة، هنا نقول لا يستطيع الرؤية ولا يستطيع أن يتحول من مكانه، لأن الصفوف متراصة والتعذر هنا شرعي. وظاهر كلامه كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين. وإذا أخذنا بهذا الرأي، رأي المؤلف رحمه الله يتشدد في إصابة العين، ولذا ولله الحمد أهل هذه البلاد والمهندسين أيضا كلهم عملوا أشياء تساعد الإنسان على اتجاه للكعبة. هذا البلاط، هذا البلاط متجه للكعبة، في أي مكان تجده متجه للكعبة. هذه الفرشات أيضا تبين لك الاتجاه إلى الكعبة. لكن لو أخذنا بالرأي أن الإنسان الذي يمكنه مشاهدة الكعبة لا بد أن يصيب عينها، ربما كثير من المصلين الذين يصلون في المسجد الحرام تكون صلاتهم باطلة، لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها ولا يصيبون عينها. ولذا تجد الصف مستطيل، بعضهم يتجه عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وهذه المسألة بعض من العلماء يقول مشكلة، باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينها، وأحيانا يرى الظلمة والسواد ويقول هذه عين الكعبة، ثم يصلي وإذا سلم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير. المؤلف يقول ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إن من كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة، يعني فرضه ما هو استقبال العين، إلا قولا للإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام شرح بلوغ المرام. وهذا القول أيضا لم يعزه لأحد، ولكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين، ويجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه. فلو فرض أن جانب الوجه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة لم تصح صلاته، فلا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت، والبيت هو هذا البناء وليس إلى المسجد كله، وإلا لصح أن نقول إن الذي يصلي إلى الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة عن يمينه وعن يساره، ولا أحد يقول بهذا. المهم المقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب، إذا أمكن على الإنسان أن يصيب عينها وجب أن يصيب عينها، لكن إذا كان يمكنه لكنه متساهل وقال أنا في الحرم أصلي إلى أي جهة، نقول صلاتك باطلة. لا بد أن تحاول قدر استطاعتك التوجه إلى عين الكعبة، لكن البعيد الذي يبعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه مشاهدتها يجب عليه إصابة الجهة، والجهة حددها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، أين التحديد؟ شرقوا أو غربوا. لما قال عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، وعلى هذا من رحمة الله عز وجل إذا كان الإنسان بعيد، وعلى هذا فمن رحمة الله عز وجل أن يكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، ليس عين الكعبة فقط، ما بين المشرق والمغرب مسافة طويلة جدا، لكن لو استطاع الإنسان تحديد عين الكعبة والقرب منها قدر الاستطاعة لكان أولى. وبهذا يا إخوان نعرف أن الأمر واسع ولله الحمد، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا عن مسامتة القبلة فإن ذلك لا يضر لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرضه، يعني جهة القبلة لمن كانوا شمال عن الكعبة، أين الشمال؟ لمن كانوا شمال عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، ولمن كان شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا غربا ما بين الشرق والغرب، فالجهات إذن أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا، يعني ما بين الجهتين هو جهة الصلاة، لكن الإنسان قدر استطاعته إذا كان بعيدا عنها في جدة في الطائف في العراق في مصر في السودان في أي مكان يحاول قدر استطاعته أن يتجه لعين الكعبة، إن لم يستطع جهة الكعبة كما أنه في المدينة هنا والمدينة قريبة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يكفيكم الجهة، تكفيكم الجهة يعني الجهة ما بين المشرق والمغرب، ولكن المسجد النبوي ولله الحمد اتجاهه إلى القبلة مضبوط تماما إلى عين الكعبة. ولذا يا إخوان نعلم أن جهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، وإذن الجهات أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب. لكن يجب أن يعلم الإنسان إخوان أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، حتى ولو كنت تحت الكعبة تكون الجهة محدودة قريبة جدا، فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون جهة القبلة بقدر بدنك، ما تتجه يمين أو تتجه شمال، تكون الإصابة بقدر البدن متجه إلى جهة الكعبة من جهة الحجر من جهة الركن اليماني من جهة، يعني إذا كنت تحت الجدار تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة إما عن اليسار أو عن اليمين بطلت الصلاة. فانتبهوا يا إخوان، يعني عندنا جهة وعندنا عين، لكن الذي يشاهد الكعبة لابد أن يصيب العين. فالإنسان لو كان في مكان مسافر ولا يدري أين جهة القبلة لابد أن يتحرى ويسأل ويجتهد، فلا بد إذا سأل أحد لابد أن يسأل ثقة، لابد أن يسأل رجل ثقة من المسلمين يعرف جهة القبلة، ولذا لابد من الخبر ولابد من الاجتهاد والمعرفة. وهذا نتركه إلى غد، يعني إذا كان الإنسان مسافر أو في مكان لا يعرف القبلة كيف يستطيع أن يتجه للقبلة، وهذا درسنا غدا إن شاء الله. ولأن الأسئلة كثيرة جدا نحاول أن نجيب على بعضها إن استطعنا. ويا إخواني، لو أنني أجبت على سؤال وكان عندك فتوى على جواب لهذا السؤال تخالف رأيي، ناقشني في هذا الجواب، ربما أكون أنا مخطئا أو أنت مخطئ، ناقشني، قل أنا سمعت، أنا رأيت، أنا قرأت. وهذا هو الواجب، أن تصحح لي وأصحح لك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.